بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما،
يعني في صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله عنه،
يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
قال: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين،
أي سنة صلاة المغرب،
ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم،
يعني في يوم المزدلفة أو في ليلة المزدلفة وفي يوم عرفة. نعم.
قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما،
لأن صلاة المغرب تتأخر وصلاة العشاء تؤدى في وقتها، لكن صلاة الفجر تصلى في أول وقتها بغلس، فكأنها حولت من وقتها المعتاد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الفجر إلى أول الفجر عند بزوغ الفجر، ولذلك أخبر بأنها تحول من وقتها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
فكأنه صلى بهم هذه الصلاة متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، أي من المغرب والعشاء بالمزدلفة. قوله: زهير هو الجعفي، وأبو إسحاق هو السبيعي، وشيخه هو النخعي، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. قوله: حج عبد الله، في رواية أحمد عن حسن بن موسى، وللنسائي من طريق حسين بن عياش كلاهما عن زهير بالإسناد قال: حج عبد الله بن مسعود فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت معه. وفي رواية إسرائيل الآتية بعد باب: خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا،
يعني المزدلفة.
قوله: حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، أي من مغيب الشفق. قوله: فأمر رجلا، لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن ابن يزيد، فإن في رواية حسن وحسين المذكورتين: فكنت معه فأتينا المزدلفة، فلما كان حين طلع الفجر قال: قم. فقلت له: إن هذه الساعة ما رأيتك صليت فيها. قوله: ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: ولا أعلم الشك إلا من زهير،
يعني أن زهيرا لما روى هذا الحديث زاد في قوله، يعني ولا أرى إلا أنه حين بزغ الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أرى بضم الهمزة، أي أظن. وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه أنه من شيخه زهير، وأخرجه الإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عنه عمرو، ولم يقل ما قال عمرو. وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير وقال فيه: ثم أمر قال زهير أرى فأذن وأقام.
كل هذا اختلاف روايات أوردها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله ليبين أن هذا الاختلاف لا أثر له في الحكم، يعني.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي بعد باب رواية إسرائيل عن أبي إسحاق بأصرح مما قال زهير ولفظه ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما.
يعني المغرب والعشاء. لكن الذي حدث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد أن صلى المغرب تناول عشاءه ثم بعد ذلك أذن وأقام لصلاة العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والعشاء بفتح العين. ورواه ابن خزيمة وأحمد من طريق ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر فأذن وأقام.
ففي تصريح بأنه تناول العشاء بين صلاتي المغرب والعشاء. نعم.
قال ولأحمد من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق قال فصلى بنا المغرب ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام فصلى العشاء ثم رقد. ووقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب في هذا الحديث قال ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها.
لم يصلي يعني صلاة تطوع كما جاء في بعض الروايات أنه صلى ركعتين بعد المغرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولأحمد من رواية زهير فقلت له إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها. قوله فلما طلع الفجر في رواية المستملي والكشميهني فلما حين طلع الفجر, وفي رواية الحسين بن عياش عن زهير فلما كان حين طلع الفجر.
يعني بهذه الألفاظ المختلفة. نعم.
قوله قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. قوله عن وقتهما كذا للأكثر. وفي رواية السرخسي عن وقتها بالإفراد. وسيأتي في رواية إسرائيل بعد باب رفع هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام وليست من قول عبد الله بن مسعود.
أحسن الله إليكم. قال قوله حين يبزغ بزاي مضمومة وغين معجمة أي يطلع. وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما. قال ابن حزم لم نجده مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في تكرار الأذان, إنما الذي جاء أن يؤذن لهما أذانا واحدا ويكرر التلبية ويكرر الإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولو ثبت عنه لقلت به. ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث قال أبو إسحاق فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي فقال أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع.
يعني أنهم يؤذنون أذانا واحدا ويكررون الإقامة. نعم.
قال ابن حزم وقد روي عن عمر من فعله. قلت أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم أو ليجمع بهم.
نعم. يعني أن هذا لما فعله لأنه تفرقوا بعد أن صلوا المغرب واشتغلوا بالعشاء فاحتاج إلى أن يؤذن لهم مرة أخرى ليجمعهم حتى يصلوا معه الفجر حتى يصلوا معه العشاء. هذا يعني إذا كان من صنيع عبد الله بن مسعود. وإذا كان من صنيع ابن عمر لأن ابن عمر رضي وإذا كان من صنيع عمر رضي الله تعالى عنه فإن عمر كان أميرا للحج، ولذلك لما تفرق الناس بعد المغرب أذن لهم لصلاة العشاء حتى اجتمعوا فصلى بهم، فأقام الصلاة وصلى بهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يخفى تكلفه، ولو تأتى له ذلك في حق عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم لم يتأت له في حق ابن مسعود،
لأن ابن مسعود إنما كان مع جماعة من أتباعه رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال: لم يتأت له في حق ابن مسعود رضي الله عنه لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم، وقد أخذ بظاهره مالك رحمه الله، وهو اختيار البخاري رحمه الله.
يعني كأنهم اختاروا أن يؤذن مرتين ويقيم مرتين. نعم.
قال: وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا ومع كونه لم يروه ويترك ما روي عن أهل المدينة وهو مرفوع.
يعني الذي كان أخبر به أبو جعفر، نعم، من أنهم يفعلون ذلك أهل البيت.
أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة، وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة، وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه مع أنهم لا يعدلون به أحدا.
يعني هؤلاء الكوفيون وأتباع الإمام أبي حنيفة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر في ذلك وإن كان لم يروه في الموطأ. واختار الطحاوي ما جاء عن جابر، يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم، أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون وابن حزم وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة،
حيث صلى بهم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال الشافعي في الجديد والثوري، وهو رواية عن أحمد، يجمع بينهما بإقامتين فقط، وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريبا حيث قال: فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء. قال: وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات، أخرجه الطحاوي وغيره، وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو يعني المشهور عن أحمد.
إن شاء جمع بينهما بأذانين أو بأذان واحد وإقامتين. نعم.
قال: وهو المشهور عن أحمد، واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما، لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين، ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه. قال: ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع، وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله: إن المغرب تحول عن وقتها، فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة
التي في
مزدلفة.
المزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لمن يقطعه إذا كان ناويا للجمع. ويحتمل قوله تحول عن وقتها أي المعتاد،
حيث إنه أدخل فيه أمر العشاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بها.
يعني أن صلاة الفجر الأصل فيها التغليس في الحضر وفي السفر، وهذا الحديث لا يدل على أن صلاة الفجر في غير مزدلفة لا تكون بغلس، بل إنها تكون بغلس كما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم في غير يوم المزدلفة وفي غير صلاة الفجر في المزدلفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته، ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس. وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة
ولم يطبق فيه العادة التي كان يفعلها في الحضر من أنه يصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل في صلاة الفجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ، حتى أن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه،
طلوع الفجر.
قال: وهو بين في رواية إسرائيل الآتية حيث قال: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع،
فهذه الرواية صريحة في أنه بادر بالصلاة مع بداية طلوع الفجر. نعم.
قال: واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. وأجاب المجوزون بأن من حفظ
حجة على من لم يحفظ، حيث أثبتوا بما جاء في هذا الحديث أن النبي صلاها بغلس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم، وتقدم في موضعه بما فيه كفاية. وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به. وأما من قال به فشرطه ألا يعارضه منطوق. وأيضا فالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.
كل هذه يعني مسائل ردوا بها على من قال بمشروعية أداء صلاة الفجر بغلس. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر.
هذه مسألة من مسائل الحج، وأصلها أن الحجاج يبيتون بالمزدلفة حتى يصلوا الفجر، ثم يقفوا بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم يدفعوا إلى منى، وحيث إن الزحام متوقع لمن سلك هذا الأمر، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة وللصبيان وللعجزة إن أنهم إذا انتصف الليل لهم أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى ويصلوا إلى منى تجنبا للزحام، لكن هل لهم أن يرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، أو أنهم إذا وصلوا منى انتظروا إلى أن يطلع الفجر ثم بعد ذلك لهم أن يرموا الجمرة؟ وهذا على سبيل الرخصة لهؤلاء الفئام الذين يجنبون الزحام في هذا النسك، يعني في رمي الجمرة في يوم منى، يوم منى في يوم العيد. لذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين أقوال أهل العلم في هذه المسألة من النسك، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم للضعفة والعجزة أن يفعلوا ذلك تجنبا للزحام. نعم
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. وقال
يعني بعثه مع الضعفة والصبيان ممن أرخص لهم بالنفر من جمع وهو المزدلفة إلى منى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
يعني في النفر من المزدلفة إلى منى.
أحسن الله إليكم. شيخنا ابن عباس
لأنه إذ ذاك كان صغيرا.
أي نعم.
لم يبلغ وكان يعني قد انتهز دنا أو قرب من البلوغ. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها.
يعني في منى.
فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن،
يعني للعجائز وكبيرات السن. وكانت أسماء رضي الله عنها قد بلغت هذا القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة رضي الله عنها فأذن لها،
يعني أن تنفر من المزدلفة إلى منى قبل الفجر.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به.
نعم. يعني كان ذلك أنسب لها من البقاء إلى وقت الزحام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب من قدم ضعفة أهله، أي من نساء وغيرهم. قوله: بليل، أي منزله بجمع، أي من منزله بجمع. قوله: فيقفون بالمزدلفة ويدعون،
يعني عند المشعر الحرام،
ويدعون ويقدم. ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر الدال.
نعم يقدم قبل أن يقدم.
قال وحذف الفاعل للعلم به وهو من ذكر وهو من ذكر أولا وبفتح
النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم.
قال وبفتح الدال على البناء للمجهول.
قدم
ويقدم.
نعم
ويقدم. وقوله إذا غاب القمر بيان للمراد من قوله في أول الترجمة بليل ومغيب القمر،
يعني القمر ويكون في الثلث الأخير من الليل.
أحسن الله إليكم. قال ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير، ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني. قال صاحب المغني لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى،
يعني من المزدلفة إلى منى.
ثم ذكر المؤلف في الباب أربعة أحاديث. الأول حديث ابن عمر قوله قال سالم في رواية ابن وهب عند مسلم عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أن سالم بن عبد الله أخبره. قوله المشعر بفتح الميم والعين،
يعني يقفون عند المشعر الحرام ثم ينطلقوا إلى منى.
وحكى
المزدلفة.
أحسن الله إليكم. قال وحكى الجوهري كسر الميم
مشعر،
وقيل إنه لغة أكثر العرب. وقال ابن قرقول كسر الميم لغة لا رواية. وقال ابن قتيبة لم يقرأ بها في الشواذ، وقيل بل قرئ حكاه الهذلي،
يعني جاءت قراءة القراءات الشاذة بلفظ المشعر الحرام أو لم ترد، هذا ما أراد أن يشير إليه من أن الرواية الصحيحة بفتح الميم المشعر الحرام، وإن جاءت روايات فهي من الوضع، يعني من الفاظ العربي ومن حكايات العربي وليست من ما جاء به الوحي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسمي المشعر لأنه معلم للعبادة، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته. وقوله ما بدا لهم بغير همز أي ظهر لهم،
يعني أن يقفوا ما تيسر لهم. نعم.
وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لهم فيه. قوله ثم يرجعون في رواية مسلم ثم يدفعون وهو أوضح،
يعني تبين المراد أنهم يدفعوا من المشعر الحرام إلى منى.
أحسن الله إليكم. قال ومعنى الأول أنهم يرجعون عن الوقوف إلى الدفع ثم يقدمون منا على ما فصل في الخبر. وقوله لصلاة الفجر أي عند صلاة الفجر. قوله وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي جعل لهم الرخصة في ذلك من أن يدفعوا قبل أن يفيض الناس. نعم.
قال كذا وقع فيه أرخص، وفي بعض الروايات رخص بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى، لأنه من الترخيص لا من الرخص. واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة، لأن حكم
يعني أن غير الضعفة يجب عليهم أن يبيتوا إلى أن يطلع الفجر، وأما الضعفة فقد رخص لهم أن يخرجوا قبل أن يطلع الفجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة، لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له. قال ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى لسائر الناس، لكونه صلى الله عليه وسلم أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوا بمنى. قال فإن قال
فهؤلاء أيضا ممن استثني، لكن هذا الحديث استنبط منه ابن المنذر وغيره أنه يجب المبيت على الحجاج في المزدلفة إلى أن يطلع الفجر، وكذلك المبيت في منى طوال ليالي التشريق. نعم،
أحسن الله
ليالي أيام التشريق.
أحسن الله إليكم. قال فإن قال لا تعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل،
يعني لا تتجاوزوا بالرخص مواضعها، فيكون هذا مقصورا على الضعفة في ليلة المزدلفة وعلى السقاة والرعاء في ليالي منى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فإن قال لا تعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك هنا، ولا يؤذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. قال وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فقال علقمة والنخعي والشعبي من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج،
يعني حكمه حكم الوقوف بعرفة فلا حج له.
وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق عليه دم،
لا، لأنه فاته واجب، الواجب عليه أن يبقى إلى طلوع الفجر، فإن خرج من منى قبل ذلك فكأنه ترك واجبا فعليه دم وعليه فدية. نعم، والجمهور على أن من استرخص وخرج بعد منتصف الليل فلا فدية عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. السلام. قالوا ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف. وقال مالك إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه متى دفع،
لأنه حقق الأمر المطلوب وهو النزول بالمزدلفة. نعم،
قال وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، لقوله أن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة، وسيأتي ذلك صريحا من صنيع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الحديث الثالث،
لأنها كانت رمت الجمرة قبل طلوع الفجر. نعم،
في الحديث الثالث من هذا الباب، ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى. ثم قال الحديث الثاني حديث ابن عباس، وفائدته تعيين من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهله في ذلك،
وكان هو منهم لأنه كان من الصغار قبل أن يحتلم، نعم
أحسن الله إليكم. قال وأورده من وجهين، في الثاني منهما أنه ليس البعث المذكور خاصا له، لأن اللفظ الأول وهو قوله بعثني قد يوهم اختصاصه بذلك، وفي الثاني أنا ممن قدم، فأفهم أنه لم يختص. وقوله في الثاني في ضعفة أهله قد أخرجه المصنف في باب حج الصبيان من طريق حماد عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ في الثقل،
في الثقل أو في الثقل من الضعف. نعم
أحسن الله إليكم. قال زاد مسلم من هذا الوجه أو قال في الضعفة، ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوي من رواية إسماعيل بن عبد الملك ابن أبي الصفيراء عن عطاء قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ليلة المزدلفة اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس،
أي فرخص لهم بالرمي وبالصلاة الفجر في منى. نعم
أحسن الله إليكم. قال فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف. ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس. ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة. الحديث الثالث حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قوله حدثني عبد الله مولى أسماء هو ابن كيسان المدني يكنى أبا عمر، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في أبواب العمرة. وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له هكذا في رواية مسدد هذه عن يحيى، وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدمي أو المقدمي وابن خزيمة عن بندار.
عن بندار نعم
أحسن الله إليكم. عن بندار وكذا أخرجه أحمد في مسنده كلهم عن يحيى، وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطار، والطبراني من طريق ابن عيينة، والطحاوي من طريق سعيد بن سالم، وأبو نعيم من طريق محمد بن بكير، كلهم عن ابن جريج. وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني مخبر أو مخبر،
مخبر نعم،
قال أخبرني مخبر عن أسماء. وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخبره، وكذا أخرجه الطبراني من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاء ثم لقي عبد الله فأخذه عنه،
يعني عبد الله مولى أسماء. نعم
قال ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء، ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله،
شيخ عطاء غير عبد الله،
ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء
ولا شيخ عطاء؟
الخبر هذا هو الخبر.
نعم هو الخبر.
أحسن الله إليك. قال ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله.
نعم.
قوله قالت فارتحلوا في رواية مسلم قالت ارتحل بي. قوله فمضينا حتى رمت الجمرة في رواية ابن عيينة فمضينا بها. قوله يا هنتاه أي يا هذه، وقد سبق ضبطه في باب الحج أشهر معلومات.
هنتاه وهنتاه. نعم.
قوله ما أرانا بضم الهمزة أي أظن، وفي رواية مسلم بالجزم فقلت لها لقد غلسنا. وفي رواية مالك
ما أرانا بالجزم. نعم.
قال وفي رواية مالك لقد جئنا منا بغلس. وفي رواية داود العطار لقد ارتحلنا بليل. وفي رواية أبي داود فقلت إنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا أي جئنا بغلس. قوله أذن للضعن بضم الضاء المعجمة جمع ضعينة،
جمع ضعينة. نعم.
وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا. وفي رواية أبي داود المذكورة إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مالك لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها. وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور. وزاد إسحاق ولا يرميها قبل طلوع الشمس. وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاووس والشعبي والشافعي. واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي قبل هذا، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني.
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لغيلمة بني هاشم أن يخرجوا من جمع وكان يدور عليهم ويلطح أفخاذهم ويقول أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وابن حبان من طريق الحسن العرني، وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنه. وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان. وإذا كان من رخص له منع من أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى.
من باب أولى يعني لا يرمي قبل طلوع الشمس.
أحسن الله إليكم. قال واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا
أنها رمت قبل طلوع الفجر. نعم.
ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب، ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر. وقال ابن المنذر
قوله مع الفجر يعني قبل طلوع الشمس.
أحسن الله إليكم. قال وقال ابن المنذر السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه. واستدل به أيضا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة،
يعني بعد صلاة الفجر حيث يندب الحجاج أن يقفوا عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطني وارفعوا لا وقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا دلالة فيه. قال واستدل به أيضا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة ولا دلالة فيه، لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف.
نعم، لم تذكر أنها وقفت عند المشعر الحرام.
قال وقد بينته رواية ابن عمر التي قبلها. قال وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فكان بعضهم يقول ومن مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم، ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام،
يعني عند المشعر الحرام.
وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وروي عن عطاء وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقا، وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به،
الذي هو المشعر الحرام.
وروى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال إنما جمع منزل لدلج المسلمين.
نعم، لدلج يعني لمن ينزل في الليل من المسلمين، الدلج السير بالليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه، ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي. قال والعجب أنهم قالوا من لم يقف بها فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة، واحتج الطحاوي بأن الله لم يذكر الوقوف وإنما قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا.
فرضا نعم.
قال وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة رفعه قال من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه
وقضى تفثه. نعم.
قال لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام انتهى.
فهذا مما استدل به على أن الوقوف بعرفة أن الوقوف بجمع أمر مطلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.